السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله أن يذكركن اسما اسما في الملأ الأعلى، أن ينادي بحبنا في الملأ الأعلى، أن يقول: يا جبريل إني أحببت فلانة وفلانة، بالأسماء ينادينا. وينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله أحب فلان. نسأل الله هذا الإعلان، نسأل الله هذا النداء لي ولكنا في هذه الأيام المباركات وفي هذه الساعات الفاضلات. نسأل الله أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الذي لله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة عتقاء. فنسأل الله أن يعتقنا وآباءنا وأزواجنا وجميع أحبابنا من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يتقبل منا طاعاتنا، وأن يعيننا على صيامه إيمانا واحتسابا، وعلى القيام إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من العتقاء إحنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وجميع المسلمين، وأن يرزقنا في هذا رمضان طاعة تبلغنا رضا. نسأل الله أن يوفقنا للقول والعمل اللي يرضي عنا، أن يبلغنا جميع الأعمال والأقوال اللي تقربنا منه، أن يبلغنا أعلى درجات النعيم، وأن يعطينا من خير الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بك ألوذ بك ألوذ. وهذا هو اللقاء اليوم، سيكون هو اللقاء السابع. بك ألوذ. ونأتي كل يوم بدعاء، كل يوم نأتي بدعاء، لأن هذا هو السلاح يا أخواتي، وهذا سلاحنا. أنت لما تتفكري وتتأملي تجدي أن كل ضعف عندنا، لما تشعري بقمة الضعف، ما الذي يسليك؟ ما الذي يقويك؟ دعاء. لما تتأملي في كل حال من الأحوال اللي مرت بك، نعم هذا اللقاء الثامن، عفوا يا أخواتي، هذا اللقاء الثامن، صحيح؟ صحيح لهذا اللقاء الثامن وليس السابع في سلسلة بك ألوذ. وسيكون بإذن الله تعالى الدعاء الجامع اليوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. فالدعاء هو الذي يقوينا في ضعفنا، هو الذي يسلينا في حزننا، وهذا سلاحك، هذا هو الذي تواجهي فيه الفتن، الشدائد، الكروب، الأوجاع، الضياع، الهم، كل أمر من أمورك. فكري في ذلك، هذا سلاحك، لذلك قوي سلاحك. يعني اللي داعي، والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللي يدعي ويعلم الكلمات ويفهم المعاني، هل مثل اللي يدعي بغفلة، اللي يكون غافل، اللي يكون ما يعلم، ما في مواطأة بين قلب ولسان؟ نقول لا. لذلك الله لا يقبل من قلب غافل. طب هذه المجالس يزيد علمك بالمعاني، يزيد فقهك في معنى اللي انت تدعي فيه، فثم تعلمي هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وما يحمل من معاني، فيكون تأثرك أكبر. واليوم الدعاء اللي نرويه عن السائب بن مالك، قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء. يعني انظري، لما خفف وأنكروا عليه يعطيك أنه دعا بدعوات عظيمات، وكأن هذا يجبر التخفيف اللي في الصلاة، ويقول: دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الدعاء اللي كان يدعو به عمار بن ياسر لتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني ما علمت الوفاة خير لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الدعاء العظيم كبير النفع، تأمليه، عظيم الشأن، تأمليه. هذا الدعاء عظيم جدا، هذا الدعاء كبير النفع، عظيم الشأن، غزير الفوائد لما فيه من معان ومقاصد جليلة ومطالب عالية في العقيدة والأخلاق والعبادات الظاهرة والباطنة. ففيه توسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فنحن نثبت الآن صفة العلم وصفة القدرة، فالله عليم والله على كل شيء قدير. فنتوسل إلى الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته، وهذا من أعظم ما تتوسل فيه إلى الله، ثم تفويض الأمور إلى الله. فأنت تسألي بعلم الغيب وقدرته، فأنت الآن تفوض الأمر لمن؟ لصاحب الأمر. وانظري للتوكل عليه في جميع أمورك، توكل على الله في إحيائك، في إماتتك، في اختيار الله سبحانه وتعالى أقدارك. فهذا توكل، اعتماد في القلب على الله بجلب المنافع ودفع المضار، وهذا من أفضل ما تصل فيه إلى الله عز وجل. وسؤال التوفيق إلى كمال العبودية من العبادات، وفيه سؤال أعلى نعيم الآخرة. ما هو أعلى النعيم؟ من تجيب؟ فيه سؤال أعلى نعيم الآخرة، أجمل ما في الآخرة، أكثر ما يشوقنا للآخرة، ما هو؟ فيه سؤال أعلى نعيم الآخرة، رؤية الله. نعم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، متى ستكون هاي؟ بعد الموت. أنت انظري للمطلب العالي يا حبيباتي، هذا مطلب شريف، هذا من أعظم ما يجعلك تجتهدي في العبادات وتبتعدي عن المعاصي وتزيد قدرتك على الطاعات، إنه أنت عندك مطلب عالي، أعلى النعيم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأعلى نعيم الدنيا أيضا، وغير ذلك من المطالب المهمة. وإنما تعظم فائدة هذا الدعاء وغيره من الأدعية في فهم معانيها. نعم، إحنا ندعو صحيح ونحفظ صحيح، لكن المعنى لن يعني يخرج حرارة من قلبك، ولن يكون مواطأة في بين قلبك ولسانك إلا في فهم المعاني. فلذلك متى تعظم هذه الأدعية؟ في فهم معانيها والتدبر في دلالاتها ومقاصدها النفيسة والمجاهدة في تحصيل تحقيقها فعلا قولا، الإكثار منها في السؤال والطلب، ومع التكرار أنت ستصبحي مصاحبة للأدعية، يصبح المعنى أصلا واضح في قلبك، ظاهر أمام عينيك، فتأخذي الأجر، ثم تحاولي أنك فعلا أن تفعلي ما تسألي وتطلبي وتقومي بالأسباب وتأخذي بها لتصلي إلى مطالبك. المفردات اللي ممكن أنت تستغربيها، القصد بمعنى التوصل والاعتدال، نعيما لا ينفد أي لا ينقطع ولا ينتهي، قرة عين لا تنقطع، ما تقر به عين الإنسان من لذة وسرور، ما تقر به العين من لذة وسرور، برد العيش، أصل البرد في الكلام السهولة، السهولة والنعيم، خشيتك، الخشية لا تكون خوف، عفوا لا تكون خشية إلا إذا خوف مقترن مع التعظيم، الخشية لا تحصل عليه إلا إذا كان خوفك من الله مقترن بتعظيمه سبحانه. الضراء هي عكس السراء، الفتنة الاختبار والامتحان. ثم نبدأ في بداية الدعاء في شرحه، في بداية الدعاء تقرير أصلين عظيمين من أصول الإيمان، أصلين عظيمين من أصول الإيمان، إثبات صفة العلم المطلق، اللهم بعلمك الغيب، إثبات صفة العلم للعليم، إثبات صفة القدرة الشاملة للقدير، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فانظري كيف دخلت الآن بالتوسل بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فأثبتت صفتين، صفة العلم وصفة القدرة، وتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه وبقدرته. اللهم بعلمك الغيب. الباء هنا لماذا؟ للاستعطاف والتذلل. وكم مرة كررنا، ما تدعي بقلب بارد، ائتي بالذل والانكسار والافتقار، وتذكري تقصيرك، وتذكري معاصيك، وتذكري ما تفعل، وتذكري عطاء الله ونعيم الله، وتذكري أن الله أعطانا، أوجدنا، أعدنا وأمدنا مقصرين مذنبين. فهذه الباء للاستعطاف والتذلل. بعلمك الباء هنا للاستعطاف والتذلل، أي أنشدك، أتوسل إليك بحق علمك فيما خفي على خلقك ولم يخفى عليك مما استأثرت به. فهذا في ماذا؟ تفويض العبد أموره إلى الله جل شأنه، طلب الخيرة في أحواله وشأنه منه جل وعلا، توسل إليه سبحانه بعلمه الذي وسع كل شيء وأحاط بكل شيء. بعلمك الغيب فهو يعلم وأنت لا تعلمي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك أنا أفوض أمري إلى الله أن يختار لي ولا يخيرني، أن يختار لي ولا يخيرني، وأن يرضيني بما اختار لي وبما أجر علي. فتسألي بعلمه الواسع الشامل المحيط بكل شيء وبقدرتك على الخلق، توسل بكمال قدرته النافذة على جميع خلقه. أنت تتوسلي بكمال القدرة وبقدرتك يا قدير، بقدرتك النافذة على جميع المخلوقات، إنسها وجنها وملائكتها. وهذا توسل بصفة القدرة بعد صفة العلم. فنحن أثبتنا الصفة لله الأولى العلم، ثم الثانية القدرة، وتوسلنا إلى الله بهذه الصفات العظيمة الكاملة. أرجو في قبول دعائي أن أتوسل لك بهذه الصفات العظيمة، فهذا أرجى لقبول دعائك واستجابة أن تتوسل إلى الله بأسمائه، لأن التوسل بأسماء الله وصفاته هو أكبر الوسائل التي يرجى معها استجابة الدعاء. فإذا أردت أن يستجاب دعائك تقولي يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال، ألظ بيا ذا الجلال والإكرام، تسأل الله سبحانه وتعالى بأنه سميع قريب مجيب، توسلي إلى الله بأسمائه وصفاته. فهذا الذي تتقرب فيه إلى الله. وينبغي أن يعلم أن الحاجات اللي أطلبها من الله وأتوسل إلى الله سبحانه في أن يختار لي فيها أمرين. ينبغي أن يعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله نوعين، حاجة أطلبها وأعلم أنها خير محض، أنا أطلب من الله ما علم أنه خير محض. إيش هو الخير المحض اللي لا يمكن أن يكون فيه أبدا شر؟ وأقوي قلبي عند السؤال وأكرر السؤال كسؤال خشيته، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. طبعا الخشية هذه مرحلة عظيمة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هذا يعني أنت تسأل الله وتلحي إنه تسأل الله خشيته، أن يرزقك الخوف مع التعظيم، تسأل الله طاعته تقوى، هذه مطالب وحاجات خير محض. فتلحي وتتوسلي وتتكرري بطاعته تقواه، سؤاله لذة النظر إلى وجهه، سؤال الجنة نعيمة، الاستعاذة من النار. فهذا يطلب من الله بغير اشتراط ولا تردد، هذا يطلب من الله بغير تردد ولا تعليق بالعلم بالمصلحة، لأنه هو خير محض طبعا. فأنت تسألي سؤال اللي تعلمي أن هذا خير محض لا تفكير فيه. لكن في مطالب الإنسان يجب أن يقف أمامها، ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا. مثل ماذا؟ مثل الحياة، الموت، أنت لا تعلمي أيهما أفضل لك، الحياة ولا الموت، صح؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى علمه، هذا علم غيب. هل تعلمي أنت ما الذي سيصلحك، الغنى أو الفقر؟ لا، أنت لا تعلم الغيب. الولد، كم من الناس تسأل الولد وقد يكون هلاكها في الولد. الزوج، كم من الناس تركز على طلب أمور قد يكون، مثلا أقول لكم بعض الأحيان، يعني مثلا أعطيكم مثال، رجل يفعل شيء مثلا قبيح مع الزوجة، تلح أن ينتقم الله منه، تلح إن الله ينتقم منه، وإنه مثل ما ألمها يتألم، صح؟ وتلح وهي لا تعلم وين الخير. ثم إذا ابتلي الرجل هي تقع في المأزق وتتحمل الأذى وتحصل الكارثة إلها ولأولادها، ثم أصبح باستجابة دعائها بلاء على البيت كله. فننتبه، أنت لما تطلبي مطالب يا أخواتي انتبهي، في أمور إذا طلبتيها بعينها احذري، قد يكون مردودها عليك أنت. لذلك كل حوائج الدنيا ليجهل عواقبها، فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخير للعبد، لأن العبد جاهل بعواقب الأمور. وقد تضمن الدعاء في هذا الحديث النوعين معا، فأنت بتسألي الله سبحانه وتعالى ما تعلمي أنه خير محض تلشي، وتسأل الله سبحانه وتعالى من أمور الدنيا ما يصلح حالك ومآلك ووقوفك بين يدي الله، لأن الإنسان يجهل. فلا تسألي الأشياء بأعيانها إلا إذا كانت خيرا محضا، أما باقي الأمور اللي لا يعلم وجودها من عدمها، هل ستكون سبب في زيادة الطاعات والعبادات، سبب في قربك من الجنة أو البعد، هذه اتركي أمرها لله سبحانه وتعالى بعلمه أن يختار لك. وقد تضمن الدعاء هذا الحديث النوعين معا، فإنه لما سأل الموت والحياة قيد ذلك بما يعلم الله تعالى أن فيه الخير الخير للعبد لعبده، ولما سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف جزم به ولم يقيد بشيء. فأين كان الاشتراط في الشيء اللي أنا لا أعلمه؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني اشترطنا ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، فقيدنا هنا. لكن لما سألنا الخشية ما قلنا إذا كنت تعلم وأسألك خشيتك وأسألك كلمة الحق وأسألك نعيما لا ينفد. شوفوا انظروا بجزم، لأنه معروف أنه خير صرف محض ما في شر. لكن لما سألنا الحياة والموت والعبد لا يعلم الغنى والفقر وجود الزوجة أو عدمها، يقول إن علمت أن هذا الأمر خير لي. لذلك في الاستخارة هذه اللي نقولها، إن كنت تعلم أن هذا المشروع خير إلي يسره لي، إن لم يكن فيه خير فاصرفه عنه واصرفني عنه، نقيد. لكن لما سألت الخشية ولذة النظر، أنت تسألي هكذا الخير المحض وتطلقي. لهذا ينبغي للعبد أن يفقه في باب الدعاء ما يدعو به، لأنه يدعو رب الأرض والسماوات، فينبغي أن يتخير لمولاه أجمل الألفاظ وأحسن المعاني وأنبل الأماني. أحيني ما علمت الحياة خير لي، أي أسألك أن تحييني حياة طيبة، بأن يغلب خيري على شري، بأن يغلب خيري على شري، وبأن أتمسك بشريعتك متبعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الحياة خيرا لي أحيني ما علمت إني سأزداد في الطاعات وسأزداد في فعل الخيرات، إطعام الطعام، إفشاء السلام، سأحفظ القرآن، سأكون عقيدتي سليمة متبعة. هذا إذا كان فأحيني، وفي هذا تفويض كامل لله تعالى، وتقديم اختياره تعالى على اختيار العبد لنفسه لعجزه، وضعف اختيار العبد لنفسه، فهو عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره إلا بما أعانه الله عليه ويسره له. وفيه كذلك حسن الظن بالله جل وعلا بكمال أفعاله وصفاته المقترنة بكمال الحكمة والعلم والعدل، كامل في علمه يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كامل الحكمة. فعند اختيار الله سبحانه وتعالى طول الحياة لبعض الناس، فالله يعلم أن هذا يطول عمره بكسب الحسنات، سيضيف لحياته أمور جديدة من السنن، من إنفاق المال في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله، من كثرة الصيام، فيطيل الله بعمره، وأنت معتمدة كل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في اختياره لك. لكن طب لو يعني كان العكس، لو كان العكس، إذا طال العمر سيسوء العمل، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، يعني توفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، لما تغلب السيئات الحسنات، لما تغلب سيئاتك على حسناتك، أو بأن يمكن أن يقع الإنسان في الفتن والفساد والشر في الدين، أن يفتن في دينه. أليس الموت هو خير من الحياة في الفتن والدخول في الفتن والولوج فيها والدعوة إليها؟ أليس موت الإنسان على عقيدة سليمة وأن يكون مستقيم في طاعة الله وأن يكون متبع للنبي عليه الصلاة والسلام خير من حياته في الشرور والمعاصي والزنا والربا؟ صح. ففي هذه الحال، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، حتى تقل السيئات، ما يحاسب الإنسان حتى لا يفتن في دينه. ففي هذه الحال يكون الموت خيرا لما تغلب السيئات الحسنات، أو يكون في وقوع في الفساد والشر. لما فيه للمؤمن من الراحة، لما فيه من الراحة للمؤمن والسلامة من البلايا. أن يبتلى الإنسان في عرضه أو في دينه أو في عقيدته. ولهذا جاء النهي في السنة عن تمني الموت لضر نزل بالعبد لجهله بالعواقب. إحنا لا نعلم أيهما خير، إني أنا أبقى على الحياة أو أموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. فعلة النهي عن تمني الموت إنه هكذا تطلبيه مطلقا بدون أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الموت خيرا لي، إنك تطلقي، نهى النبي إنك تطلقي الطلب بدون اشتراط. فعلة النهي عن تمني الموت أن العبد إذا كان محسن فحياته يرجى أن يزداد بها إحسانا. فأنت ممكن بينك وبين الدرجة الفردوس الأعلى بعض الأعمال لو عشت ستفعليها، ولو مت قبل ذلك لن تدركيها، فبعلم الله الغيب أحياك حتى تدركي هذه الدرجة. وإن كان مسيئا يسترضي الله بالإقلاع عن الذنوب، ما يموت على معاصيه، فالله يطيل في عمر العاصي حتى يتوب، فقد تكون الحياة خير له ليقلع عن الذنوب ويطلب المغفرة ويبدل سيئاته حسنات. لذلك لا يجوز لأحد أن يتمنى الموت. فإذا أنت في بلاء أو في شيء، قولي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني هنا يجوز ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي، هنا اسألي. أما هكذا تسألي بدون اشتراط، فنقول الإنسان لا يعلم أيهما أفضل، أن يزيد في عمره. كم من الناس يا أخواتي يعيشون سنين طويلة لكن بلا أثر ولا نور ولا طاعة، بيزدادوا معاصي، والله موتهم أرحم، والله موتهم خير إلهم. وكم من شاب مات مبكر لكن لما مات والله توفى صدقات، علم، أثر طيب، مثل سعد بن معاذ 6 سنوات اهتز لموته عرش الرحمن، فتوفى الله في ذروة العمل اللي يرضي الله عز وجل. فليست العبرة بطول السنين، وليست العبرة من يعيش ومن يموت، العبرة كيف متنا، كيف حياتنا، هل حياتنا في طاعة، هل موتنا عن معاصي وسيئات، هل إنه حياتي كل خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولا اللي يطول عمره ويزداد سيئات، هذا ليس الحياة خيرا له. فلذلك هذا الدعاء جدا مهم، جدا مهم أن تلحي على الله به: اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، فنزداد فيها من الطاعات والصلوات والعبادات، ونرتقي في أخلاقنا وفي أعمالنا وفي عقيدتنا حتى نلقى الله بيض الوجوه. وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، إذا علمت أن هناك فتن لن نصبر عليها أو سنقع فيها، فيتوفانا على خير عمل. فنسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. ثم شرع في سؤال المنجيات الثلاث اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أسألك يا إلهي دوام الخشية، الخوف مع التعظيم، مع الخوف في السر والعلن، الخشية في الغيب والشهادة في السر والعلن في الظاهر والباطن، في حال كوني مع الناس أو غائب عنهم، فإن خشيتك رأس كل خير. فقد مدح الله تعالى هؤلاء اللي اتصفوا بهذه الصفة بعدة آيات: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقد فسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا، لأن أهلها في غيب عما وعدوا به من أمر الآخرة. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى الخشية في الغيب لما تغيبي عن أعين الناس، لما تكوني في بعيدة عن المراقبة، عن الكاميرات، وتسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يكون هذه الخشية مقترنة معك في العلانية أمام الناس، فتسأليه الخوف منه في سرك وعلنك، في ظاهرك وباطنك. وأيضا أن تخشي الله في الدنيا كأنك تريه، كأنه أمام وجهك، فتكون الخشية في الدنيا لأن الله غيب، الجنة غيب، النار غيب، فهذه غائبة عنا. فنسأل الله أن يرزقنا الخوف منه وأن نخاف مع تعظيمه، لأن فسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيبة عما وعدوا به من أمر الآخرة. وما الذي يوجب لي الخشية في السر والعلانية أمام الناس وفي الخفاء؟ أنتم تعلموا هذا الذي يأتي بجبل من الحسنات ثم يذهب الله بها تصبح هباء منثورا، هذا الذي إذا خلى في معاصم إذا خلى في محارم الله انتهكها. طب إيش اللي يوجب لي أن أخشى الله أمام الناس وفي الظاهر والباطن في السر والعلانية أمامهم ومن ورائهم؟ إيش اللي يساعدني؟ قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي، كل ما تؤمني أن جنة أفعل لها ونار أبتعد عنها، النظر في شدة بطشه وانتقامه وقوته وقهره، انظري كيف انتقم الله من الذين تعدوا على حدود الله وما خافوه واعتدوا على عباده واعتدوا على حدوده، انظري كيف انتقم الله منهم، فتعلمي أن الله قادر عليك. فلذلك تخافي من الله وتعظميه، فلا تقدمي على المعاصي ولا تتركي الواجبات. كذلك قوة المراقبة لله والعلم بأنه شاهد ورقيب على قلوب عباده وأعمالهم وأنهما عباده حيث كانوا، فأنت هذا يعينك أن تكوني خائفة من الله سواء في السر والعلن أمام الناس ووراء الناس، أنت هكذا معظمة لله، الله يراني، الله يسمعني، الله معي. إذا فعلت الإحسان وفعلت الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة فهذه طريقها الجنة، أما إذا فعلت السيئات من أقوال وأفعال فهذه طريقها النار، فأخاف من النار وأرجو الجنة. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وهذا مطلب عزيز جدا يقل في واقع العبد، لذلك سأله ربه تعالى، أي أسألك يا الله النطق بالحق في جميع أحوالي، في حال غضبي وفي حال رضاي، فلا أداهن في حال رضاي الناس، لا أداهن في حال رضا الناس ولا في حال رضاي، أن أكون راضي وأريد أن أكثر من المعجبين أكثر من المحبين، ثم أداهن وأتساهل وأغير في أحكام الله ونقول للناس الدين يسر، ثم أنت تعطي أحكام من عقلك ثم تثني على المتبرجة ثم تثني على العاصين بغية أن تتقرب لهم وأن تنالي ما عندهم، فهذا من الظلم البين، وهذا من الأمور اللي توقع الإنسان في غضب الله. وأيضا ما يحملك غضب الناس على الظلم؟ لما تغضبي، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، لما تغضبي ما تظلمي، ما تظلمي، ما تصدري أحكام على الناس كاذبة، ما تقولي في الناس ما ليس فيهم، في غضبك ما تلعني، ما تشتمي، ما تقللي من قدر الناس، ما تقولي في الناس ما ليس فيهم لأنك غضبانة عليهم، إذا حبيتيهم رفعتيهم سابع سماء، وإذا غضبتي عليهم أنزلتيهم في سابع أرض، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذه أخلاق، هذه أخلاق. فالمؤمن يسأل الله أن يكون عادلا مقسطا سواء راضي أو غضبان، ويكون الحق مقصدي في جميع الأحوال سواء أنا راضية أو غضبانة فلا أظلم، وهذا ميزان العدل الأخلاقي. وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك القصد والاعتدال في الغنى والفقر، بأن أكون مقتصدا معتدلا في حال غناي وفقري، في حال غناي فلا أنفق في الغنى بإسراف ولا طغيان، فلا أكون أتبجح ولا أقدر حق النعمة ولا أطغى بأن يحملني على الكبر والخيلاء والإنفاق بدون ضوابط، ولا أضيق في حال فقري خوف نفاذ الرزق، فأكون معتمد في قلبي على الرزاق. وفي حال الغنى أتقي الله فيما أفعل وفيما أنفق، وأعلم أني لن تزول قدمي حتى أسأل عن هذا المال من أين أتيت فيه وفيما أنفقته. وفي الفقر لا نخشى من الفقر لأن الله الرزاق سيعطينا، فالله سبحانه وتعالى قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والقوام هو القصد والتوصل في كل الأحوال، وهذا الله يحبه من العبد، إذا الله أعطاه أعانوا العطاء على طاعة الله واستخدم المال فيما يرضي الله، وإذا ضيق عليه يصبر، ففي حال العطاء يشكر ويجعل هذه النعم في مراضي الله، وإذا ضيق عليه يصبر ويحتسب الأجر عند الله. فشوفوا الدعاء، على فكرة يعني لو أريد أن أطيل سأطيل وأشرح أكثر لكن حسب الوقت اللي أعطيناه إخواتي، عقيدة أخلاق، يعني دعاء يشمل مدرسة. وأسألك نعيما لا ينفد، أسألك نعيما لا ينقضي ولا ينتهي، هذا متى؟ وليس ذلك إلا نعيم الآخرة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. في الجنة يا أخواتي، في الجنة، النعيم الدائم الذي لا ينفد هناك، لا ينتهي ولا ينقص، بل يزداد جمالا. أما نعيم الدنيا نافد، كما أن الدنيا كلها نافذة، نافذة ومنتهية وخالصة، ولن تكون، ستزول الأرض والسماوات وكل ما عليها من عقار ومن سيارات ومن ذهب. وكأنه حين ينزل بالإنسان الموت وتأتي السكرات، والله كأنه ما ذاق نعيما من الدنيا. تخيلي أنت الإنسان في لحظة سكرات الموت، أنت انظري لإنسان يحتضر، سواء كان وزير ولا أمير ولا فقير، والله كأنه ما رأى شيء من نعيم الدنيا في سكرات الموت، وكأنه ما عاش في الدنيا، صحيح ولا لا؟ فأنت ماذا تسألي؟ أنت ما تريدي اللي الناس مركزة دائما على الذهب والفضة، شوفي تكالب الناس على جميعها، والعمارات والعقارات، ماذا؟ هذا ينفد، هذا ينتهي، هذا عند سكرات الموت كأنه مش موجود. لكن أنت تسألي الله النعيم الذي لا ينفد من رؤيته، ومن نعيم الجنة ونعيم قلبك، فأنت تريدي هناك البقاء، تريدي اللذات التي لا تنقطع. وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك قرة عين لا تنقطع. قرة العين هي من جملة النعيم الذي أسأله في الدنيا والآخرة، لأن النعيم منهما هو منقطع، مثل نعيم الدنيا منقطع، ما في شيء يا أخواتي إلا يبلى، ما في شيء تفرحي فيه إلا بعد ذلك يزول. وهناك من النعيم الذي لا ينقطع، وهناك من، فمن قرت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة. اللي بيحبوا الدنيا والفلوس والنساء والوظائف والشهادات، حبيبتي هذا نعيمهم منقطع. احنا نسأل الله النعيم الذي لا ينفد ولا ينقطع. فاللي بيحب الدنيا نعيمه منقطع، لأن سروره فيها زائل، لأن لذاتها مشوبة بالفجائع والمنغصات، فلا تقر عين العبد بها، هي أصلا اليوم موجودة غدا غير موجودة. لا شعر يبقى ولا جمال يبقى ولا زوج يبقى ولا صحة تبقى ولا غنى يبقى، كله سيزول من الإنسان. لكن قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا، تريد الدنيا؟ أقول لكم في الدنيا قرة عين لا تنقطع، ما هي؟ قرة عين المؤمن في الدنيا بالله عز وجل، هذه لا تنقطع، هذه لا تنقطع، هذه لا تنتهي، بالله، ذكره، محبته، الأنس به، المحافظة على طاعته في الليل والنهار، ومن أعظمها الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة عين الدنيا ماذا قلنا التي لا تنقطع؟ محبة الله، ذكره، شكر، الأنس، طاعته، يعني قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، شوفي مجالس الذكر فيها لذة، والله نعيم، تشعري كأنك في الجنة. فنسأل الله قرة عين لا تنقطع، تقر عيوننا، يصيبها السرور بالأمور اللي نتلذذ بحبه وذكره. وقرة عين الآخرة التي لا تنقطع، معروفة يا أخواتي، ملائكة بيض الوجوه لما تريهم، النعيم اللي في البرزخ، النعيم اللي في الجنة، هذه قرة عين لا تنقطع لا تنتهي. فمن قرت عينه بالله جل وعلا فقد حصلت له قرة عين لا تنقطع، لا في الدنيا بذكره وصلاته وعبادته وقرباته، ولا في البرزخ بالنعيم اللي الله يفتح له الباب للجنة ويلبسه من لباس الجنة ويطعمه، وفي أرواح تطوف في الجنة. وفي الآخرة النعيم لا ينقطع برؤية الله، ولا بدخول بالنعيم بجلوسك مع الأنبياء والصديقين والشهداء والطعام والشراب. فهناك شباب لا يبلى، وهناك لا تهرمي، هناك لا تمرضي، هناك لا تسقمي، فهناك نعيم متجدد. فهذا النعيم الذي لا ينقطع. وأسألك الرضا بعد القضاء، سأل الرضا بعد حلول القضاء، لأنه حينئذ تتبين حقيقة الرضا. أما الرضا قبل القضاء هو عزم ودعوة، أنا أقول أرضى وأنا سأصبر، لكن لما يقع القضاء تنفسخ العزائم. وكم من الإنسان يتفاجأ بحاله عند نزول البلاء، نسأل الله أن يعافينا من البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سؤال الله الرضا بعد القضاء يتضمن الرضا بما هو خير أو شر، فأما إذا كان في الخير فيرضى ويقنع، ما يضل متسخط على رزقه، قليل، أنا أريد بيت أوسع، أنا أريد مال أكثر. فإذا أعطاه الله يرضى ويقنع، ولا يتكلف في طلب الزيادة، ويشكر الله على ما آتاه، ويسأل الله أن يبارك له، فلا يبقى ساخطا في الدنيا على العطاء، ويسأل الله الرضا بعد القضاء، هذا إذا في الخير. طب وإذا كان في الشر، يصبر ولا ينزعج ولا يتسخط، ويتلقى أقدار الله بوجه منبسط وخاطر منشرح وشكر مستمر. فأنت تعلمي أن الذي اختار هذا لك الله، والرضا بالقضاء مقام عظيم، إن أعطانا شكرنا، وإن منع عنا صبرنا، فنسأل الله الرضا بعد القضاء. فهذا مقام عظيم، من حصل له فقد رضي الله عنه. اللي ترضى عن الله، أنا أقول لها الله راضي عنك، فإن الجزاء من جنس العمل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاللي ترضى عن الله إذا أعطاها شكرت، وإذا منع عنها صبرت، اعلمي أن الله راضي عنك. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك برد العيش بعد الموت، أسألك الراحة بعد الموت، ويكون ذلك برفع الروح إلى الجنان في عليين. برد العيش بعد الموت، لما يموت الإنسان ملائكة بيض الوجوه، تفتح له أبواب السماوات، تصل روحه إلى أعلى السماوات، إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى. هل يوجد أجمل من هذا؟ وهذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما يكون بعد الموت وليس قبل. بعد الموت، فإن العيش قبل الموت منغص، منغص هموم، غموم، بلاءات، لكن بعد الموت فالإنسان يستريح من بلاء الدنيا ونصبها وتعبها. فهذه عقيدتك اللي تعتقديها في إثبات نعيم القبر، وأن القبر أول المنازل الآخرة، وإثبات كل ما أخبر عنه، ما أخبر أخبرت عنه أخبرنا عنه بالقرآن والسنة. فالدعاء يتضمن الإيمان باليوم الآخر. ووصلنا إلى أجل المطالب، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. جمع هذا الدعاء أطيب وأهنأ شيء في الدنيا، وهو الشوق إلى الله، تعيشي وأنت مشتاقة إلى الله. أعظم ما في الدنيا إنك تعيشي على أمل اللقاء بالله ورؤية وجهه. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فتعيشي هنا مشتاقة للقاء الله. فهذا أهنأ العيش وأطيبه، وأنعم وأطيب شيء في الآخرة النظر إلى وجهه. في الدنيا ماذا، كيف تهنأ لك العيشة؟ إنك تشتاقي، تحبي، تنامي، تقومي، تفعل الطاعات، وتترك المعاصي، مشتاقة للقاء الله. أنت متشوقة متى أموت وألقى الله، مشتاقة، مشتاقة متى يكون لقاء. هذا الذي يطيب حياتك. طب وفي الآخرة، والله ما تطيب الآخرة إلا بالنظر إلى وجهي. فلا طابت الدنيا إلا بذكري، ولا طابت الآخرة إلا بلذة النظر إلى وجهي الكريم، الذي لا شيء أجمل ولا أنعم ولا أهنأ من رؤيته. وعن صهيب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيء أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أسأل الله في هذه الساعة ونحن صائمين، وهناك وقت أذان وتفتح أبواب السماوات، أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهي والشوق إلى لقائي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فأعظم ما تسأل الله أن تشتاقي إليه وتتلذذي بالنظر إلى وجهه غدوا وعشية. فهذا أعظم النعيم، نسأل الله أن يبلغنا هذا النعيم الذي لا نعيم بعده، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أي أسألك شوقا لا يوجد فيه ما يضرني في ديني ولا دنياي. لأنه في ناس تسأل لقاء الله ولذة النظر، لكن يكون على بلاء في دينها أو دنياها. فأنت تسأل الله أن يكون شوقك من غير بلاء ومن غير ضراء ومن غير ابتلاءات، لا في دين ولا في دنيا، بأن أحيا حياة خالية من الضر والبلاء الذي لا صبر عليه، وخالية من الفتن المضلة الموقعة في الحيرة والمفضلة للهلاك. فنسأل الله، نسأل هذا من غير بلاءات. لأنه يا أخواتي في ناس تسأل الله ذلك. يعني أنا أسألكم سؤال: في الحروب الناس بتتمنى الموت، ليش؟ عشان تخلص من الاغتصاب ومن الحريقة ومن التفجيرات. فهذا في فتن، صح؟ في فتن، فتن عظيمة أصيبوا فيها، فسألوا الله الموت على فتن. فإحنا لما سألنا لذة النظر إلى وجهي والشوق، إحنا سألناه لا نريد أن يكون ضر يدفعنا لذلك، لا نريد فتنة تدفعنا لذلك، بل أسألك في السعة والراحة والاستراحة والعافية والمعافاة من الفتن والمضلات، أنا أشتاق هكذا في طيب عيشي، أني أريد ترك الدنيا للقائك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم زيننا بزينة الإيمان، أي يا الله زين بواطننا وظواهرنا بزينة الإيمان. فتشمل زينة الباطن بالاعتقاد الصحيح، أن تؤمني بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وفق ما جاء بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، أن يزداد قلبك إيمانا، حبا، رجاء، خوفا، استغاثة. هذا زينة باطنك، الحب، الرجاء، الخوف، الاستغاثة، واليقين الثابت. عندك يقين، عندك ثوابت في إيمانك في الآخرة، في الجنة، في النار، في لقاء الله، في الرؤية، في القبور. وزينة اللسان ماذا؟ اللهم زينا بزينة الإيمان، هذه زينة قلبي. طب وزينة لساني؟ بالذكر والقرآن. زينة لساني بالذكر والقرآن. طب زينة ظاهري؟ الأعمال الصالحة والطاعة الدائمة. فإن الزينة الكاملة النافعة الدائمة هي زينة الإيمان والتقوى. والله اسمعوا مني، هذا أجمل ما تتجمل فيه المرأة والرجل، التقوى اللي تشمل قلبك وبدنك. والله سبحانه وتعالى سماه لباس، ولباس التقوى ذلك خير. فأنت ستعلمي أن مهما كان عندك مجوهرات حرير، والله ليس هذا الخير، لأنه يزول، لأنه منغص. خير ما تكتسي فيه تقوى في قلبك يكسو هذا البدن وهذه الجوارح بزينة الإيمان. واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، بأن نهدي أنفسنا ونهدي غيرنا، وهذا أفضل الدرجات. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعله هاديا مهديا، واهده واهد به. ووصف الهدى بالمهتدين، لأنك لن تكوني كذلك إلا أن يكون العبد عالما بالحق، متبعا له، معلما لغيره، مرشدا له. ويدخل في ذلك اللي تكون هي نفسها الله هداها في أقوالها وأعمالها، ثم أصبحت داعية لما علمت. هي أصلا موحدة وتدعو الناس إلى التوحيد. فمن دعا إلى التوحيد وحاول أن يحذر من الشرك، ومن حاول أن يدعي الناس إلى السنة ويحذرهم من البدعة، تدخلي في الهدى المهتدين. فأنت الله هداك، ثم أصبحت من مفاتيح الخير مغاليق الشر. فاسأل الله أن يهديك ويهدي بك، فما يراك أحد إلا أن تعلميه وتفقهي وتدليه على الخير وتنهيه على الشر، فتصبحي مثل المطر، أينما حليتي أزهرت وإخضرت الأماكن. والناس إذا دخلتي في مكان تشرحي صدورهم بالكلام عن الله وحب الله والجنة. فنسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين، يهدي قلوبنا ويهدي جوارحنا، ويجعلنا سبب في هداية الناس، يجعلنا سبب في دخول الناس إلى الخير، إلى التوحيد، أن نعين الناس على الطاعة، أن نعين الناس عن البعد عن البدع. هذا الدعاء يجب أن تدعيه إذا أردت أن تكوني داعية إلى الخير. فحق على أي واحد يعتني بهذا الدعاء العظيم الشامل لكل الخيرات في الدنيا والآخرة. أسأل الله بعزه وكرمه في هذه الساعة أن يقبل منا هذا الدعاء. نتوسل إلى الله أن يعطينا كل جملة من جمل الدعاء أكملها وأحسنها ويزيننا فيها. نسأل الله أن يتقبل منا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا يدفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، توفنا فيمن الله تولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم اسماعنا، قواتنا، ابصارنا، ما ابقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، اجعل الجنه يا ربي هي دارنا. اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وان تغفر لنا وترحمنا، وان اردت بقوم فينا اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع يا عليم، لا تدع لأخواتي السامعات الحاضرات ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لهن فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله يا حي يا قيوم أن ترحم إخواننا المستضعفين في غزة وفي السودان وفي كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داو مرضاهم، اللهم رد على قلوب ثكلاهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.